الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 23 من كتاب الصيام صحيح البخاري رحمه الله. قال: باب صيام أيام التشريق. أيام التشريق هي يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، سميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم حتى لا يصيبه النتن، وهي أيام عيد. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، فقوله لم يرخص دليل على أنها لا تصام لا في الحج ولا في غير الحج، إلا إذا لم يجد الهدي وقد رخص له في صيام 3 أيام في الحج. فبعضهم جوز أن يصومها قبل العشر أو في العشر، وبعضهم ذهب إلى أن هذه 3 أيام لا تصام إلا في أيام التشريق، وذلك قد يتيسر له الهدي إما هبة وإما صدقة أو غير ذلك. وهي من الأيام المعدودات التي أمرنا الله أن نذكره فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. قال أبو عبد الله وهو البخاري: قال لي محمد بن المثنى، هذا أخذه مذاكرة لم يأخذه في مجلس تحديث كما هي عادة البخاري. قال: حدثنا يحيى القطان عن هشام قال: أخبرني أبي. نحن حديث عهد بهذه الفائدة. من هشام هنا؟ هشام بن عروة. إذا قال هشام حدثني أبي فهو بن عروة. قال: كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى، وكان أبوها يصومها. قال: هو كلام القطان، والضمير لهشام بن عروة، وفاعل يصومها هو عروة، والضمير فيه لأيام التشريق، وقع في رواية كريمة وكان أبوها، وعلى هذا فالضمير لعائشة وفاعل يصومها هو أبو بكر. قال: قوله صيام أيام التشريق أي الأيام التي بعد يوم النحر، وقد اختلف في كونها يومين أو 3. وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تنشر في الشمس، وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس، وقيل التشريق التكبير دبر كل صلاة. وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره من أعمال الحج، أو يجوز صيامها مطلقة، أو للتمتع خاصة، أو له ولمن هو في معناه؟ وفي كل ذلك اختلاف للعلماء، والراجح عند البخاري جوازها للتمتع، فإنه ذكر في الباب حديثي عائشة وابن عمر في جواز ذلك ولم يورده غيره، وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقا، وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقا، وهو المشهور عن الشافعي، وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا للتمتع الذي لا يجد الهدي وهو قول مالك والشافعي في القديم. وعن الأوزاعي وغيره يصومها أيضا للمحصر والقارن، وحجة من منع حديث نبيش الهذلي عند مسلم مرفوع عن أيام التشريق أيام أكل وشرب، وله من حديث كعب بن مالك أيام منها أيام أكل وشرب، ومنها حديث عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق: إنها الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومها وأمر بفطرهن، وأيضا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، استدل أيضا بهذا. فالصحيح أنها لا تصام إلا في حالين: الحال الأول لمن لم يجد الهدي، الحال الثاني لمن كان عليه كفارة. فبما أنه قد رخص له في صيامها في الهدي نقول كذلك في باب الكفارة، وإن اجتهد مجتهد ورأى أنها لا تقطع الصيام له ذلك، لكن الذي يظهر أنه بما أن يعني عموم النهي عنها قد خص في مسألة من لم يجد الهدي، فكذلك من عليه كفارة أن يصومها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قوله لم يرخص كذا رواه الحفاظ من أصحاب شعبة بضم أوله على البناء لغير معين، وقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند الدارقطني، واللفظ له والطحاوي: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. قال يحيى إن يحيى بن سلام ليس بالقوي، ولم يذكر طريق عائشة وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة عن عائشة. وإذا لم تصح هذه الطرق المصرحة بالرفع بقي الأمر على الاحتمال، وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. الصحيح أن له حكم الرفع. هل له حكم الرفع؟ على أقوال ثلاثة. ثالثها إن أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، وإلا فلا. واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه ويلتحق به رخص لنا في كذا وعزم علينا ألا نفعل كذا. كل في الحكم سواء. فمن يقول إن له حكم الرفع فغاية ما وقع في رواية حبل سلام أنه روي بالمعنى، لكنه قال الطحاوي إنه قول ابن عمر وعائشة لم يرخص، أخذه من عموم قوله تعالى فمن لم يجد في الصيام ثلاثة أيام في الحج، لأن قوله في الحج عم ما قبل يوم النحر وما بعده فيدخل أيام التشريق. فعلى هذا فليس بمرفوع، بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم الآية. وقد ثبت نهي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق وهو عام في حق المتمتع وغيره، وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن وعموم الحديث المشعر بالنهي، وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر، لو كان الحديث مرفوعا فكيف في كونه مرفوعا نظر. فعلى هذا يترجح القول بالجواز، وإلى هذا جنح البخاري والله أعلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن الشهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن الشهاب عن عروة عن عائشة مثله، وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن الشهاب. هذه الرواية الأخيرة تشعر أنه موقوف على عائشة وعلى ابن عمر رضي الله عنهما، لكن الرواية الأولى تدل على أن له حكم الرافع. قال الحافظ وهذا يرجح كونه موقوفا لنسبة الترخيص إليهما، فإنه يقوي أحد الاحتمالين في رواية عبد الله بن عيسى حيث قال فيها لم يرخص وأبهم الفاعل، فاحتمل أن يكون مرادهما من له الشرع فيكون مرفوعا أو من له مقام الفتوى في الجملة فيحتمل الوقف، وقد صرح يحيى بن سلام بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم بن سعد بنسبة ذلك إلى ابن عمر وعائشة، ويحيى ضعيف وإبراهيم من الحفاظ، فكانت روايته أرجح ويقويه رواية مالك ومن حفاظ أصحاب الزهري، فإنه مجزوم عنه بكونه موقوفا والله أعلم. استدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق ثلاثة غير يوم عيد الأضحى، لأن يوم العيد لا يصام بالاتفاق، وصيام أيام التشريق هي المختلف في جوازها، والمستدل بالجواز أخذه من عموم الآية كما تقدم، فاقتضى ذلك أنها ثلاثة لأنه القدر الذي تضمنته الآية والله أعلم. قال رحمه الله باب صيام يوم عاشوراء، وهو آخر باب لنا في كتاب الصيام. ويوم عاشوراء بوب البخاري أي ما حكمه، وعاشوراء بالمد على المشهور وحكي فيه القصر، وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي وأنه لا يعرف في الجاهلية، ورد ذلك عليه ابن دحية بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء، وبقول عائشة أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه انتهى. وهذا الأخير لا دلالة فيه على رد ما قال ابن دريد، واختلف أهل الشرع في تعيينه، فقال الأكثر هو يوم العاشر، قال القرطبي عاشورة معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد، واليوم مضاف إليها، وكان في مبدأ الأمر وجوب صيامه، كان في مبدأ الأمر وجوب صيامه، ثم بعد ذلك نسخ بصيام رمضان كما سيأتي معنا. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام، يعني من شاء صام، وهذا بعد أن فرض رمضان، وإلا في أول الأمر أمر صامه وأمر الناس بصيامه، ثم في آخر الأمر قال لو عشت إلى القابل لأصومن التاسع. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. قد تقدم حديث الربيع حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليصم، وقولها فلما فرض رمضان أي أنه نسخ الأمر بصيام عاشوراء، فمن شاء صام تطوعا ومن شاء أفطر لا حرج. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فيه أن الكفار كانوا يقومون بعض أعمال البر اقتداء بإبراهيم عليه السلام، وكذلك بما شرعه بعض الأنبياء. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء ترك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هذا لعله بعد أن نسخ القول بصيامه. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد ابن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا حق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. هذا لا يتعارض مع ما تقدم من الأحاديث من أنه كان يصومه في مكة، فلعله كان يصومه في مكة وعجب من صيام اليهود له، فسأل عن سبب صيامهم له. وهذا يدل على أن عاشوراء كان معظم عند الجميع، عند أهل الجاهلية وفي الإسلام، وهكذا عند اليهود. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عجب من صيامهم لا، فقالوا: يوم نجى الله فيه موسى، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ولا دلالة فيه لأصحاب الموالد لا من قريب ولا من بعيد، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه شكرا لله، كما صامه موسى عليه السلام. وقد قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال: فصامه موسى، صاد مسلم في رواية شكرا لله تعالى فنحن نصومه، والمصنف في الهجرة في رواية أبي بشر ونحن نصومه تعظيما له، ولأحمد من طريق شبيل ابن عوف عن أبي هريرة نحو، وزاد فيه: وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح شكرا. وقد استشكل ظاهر الخبر لاقتضائها أنه صلى الله عليه وسلم حين قدومه المدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء، وإنما قدم المدينة في ربيع الأول. والجواب عن ذلك أن المراد أن أول علمه بذلك والسؤال عنه كان بعد أن قدم المدينة، لا أنه قبل أن يقدمها علم ذلك. وغاية أن في الكلام حذفا تقدير قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام عاشورا فوجد اليهود فيه صياما. ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشورا بحساب السنين الشمسية، فصادف يوم عاشورا بحسابهم اليوم الذي قدم فيه المدينة صلى الله عليه وسلم. وهذا التأويل مما يترجح به أولوية المسلمين وحقيتهم بموسى عليه الصلاة والسلام لإضلالهم اليوم المذكور وهداية الله للمسلمين له. ولكن سياقة الأحاديث تدفع هذا التأويل، والاعتماد على التأويل الأول. ثم وجدت في المعجم الكبير للطبراني ما يؤيد الاحتمال المذكور أولا، وهو ما أخرجه زيد بن ثابت من طريق أبي الزناد عن أبيه، كأنه ابن أبي الزناد، عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس، إنما كان يوم تستر فيه الكعبة، وكان يدور في السنة، وكانوا يأتون فلانا اليهودي يعني ليحسب لهم، فما أتوا زيد بن ثابت فسألوه، فلما أتى زيد بن ثابت فسألوه وسنده حسن. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا حق موسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. قال: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال: حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن ابن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. يعدونه عيدا، فهل كانوا يصومون عيدهم؟ لعلهم كانوا يفعلونه ذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوموه هم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. نعم، قال في آخره: لئن بقيت إلى القابل لأصومن التاسع. دليل على أنه ما زال يفضل صيامه حتى وافاه الأجل. وفيه جواز تحري الأيام التي جاء الشرع بالأمر بتحريها، أما أن تتحرى ما لم يأمر به الشرع كما يفعله بعضهم بتحري الثاني عشر من ربيع الأول والسابع والعشرين من رجب والخامس عشر من شعبان، هذه من المحدثات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن هنا نقول بأن ما يحدثه الناس الآن من الرسائل الجماعية بطلب المسامحة أو بتخصيص ليلة النصف من شعبان بالصيام أو قيام يوم النصف من شعبان بالصيام وليلته بقيام، واعتقاد تخصيص ليلة النصف من شعبان بالنزول الإلهي وأنه يغفر لكل أحد إلا مشاحن ونحو ذلك، هذا كله مبني على حديث ضعيفة ضعفها أئمة الهدى ومصابيح الدجى، منهم العقيلي ومنهم ابن رجب وغيره كثير، ومن المتأخرين الشيخ مقبل والشيخ بن باز والشيخ العثيمين. فينبغي للمسلمين ألا يحدث في هذا اليوم شيئا من العبادة لم يأذن الله به، ولا في ليلته شيئا من العبادة لم يأذن الله به، ولا يقع كذلك التراسلات بالتهنئات بالشعبانية، ما عهدنا إلا الصوفية يحتفلون بها، فإنهم يحتفلون في تلك الليلة إلى الفجر. أدركنا ذلك في زنجبار من بلاد تنزانيا، وكنا ندركه في الحديدة، فإنهم يعظمون هذه الليلة أعظم من تعظيم ليلة القدر وأعظم من تعظيم يوم النحر، فينحرون فيه أحسن ما لديهم من الكباش، ويلبسون أبناءهم أحسن الثياب، ويعطلون من أعمالهم، ويحيون تلك الليلة بالرقص على دفوفهم بالقصائد الشركية وبالاختلاطات وغير ذلك. فنحذر أهل السنة من التأسي بهم، ولا يعتمد على أحد الضعيف. الشيخ الألباني رحمه الله اجتهد وحسن بعضها، ربما يعني بعضها محتمل للتحسين، لكن إعلان المتقدمين يقدم، إعلان المتقدمين يقدم. ثم تخصيص النزول بليلة نصف من شعبان لا يستقيم، نحن نؤمن أن الله ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، يقول: من يسألني من يدعوني من يستغفرني. وأما اعتقاد أنها يفرق فيها يعني أمر العام، هذا اعتقاد مخالف لظاهر القرآن، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. ومعلوم أن القرآن نزل في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، وليلة القدر في رمضان، التمسوا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، في الوتر من رمضان، ليلة القدر ليلة 27، أحاديث كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، هذا شيخ البخاري الذي يروي عنه بعلو ويكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهذا ثلاثي كما ترى. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، هذا دليل على أنه كان واجبا في مبدأ الأمر، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. الرافضة تعظمه لأجل مقتل الحسين فيه، ويضربون أنفسهم بالحديد ونحوه بهذا. نكون والحمد لله قد انتهينا من كتاب الصيام في هذه الليلة بين مغرب وعشاء من يوم 13 من شعبان لعام 41 و400 ألف، وهي ليلة 14 من شعبان لعام 41 و400 ألف، مسجد الصحابة بمدينة الغيضة. قال الحافظ رحمه الله: اشتمل كتاب الصيام من أوله إلى هنا على 157 حديثا، المعلق منها 36 حديثا، والبقية موصولة، والمكرر منها فيه وفيما مضى 68 حديثا، والخالص 89 حديثا. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة من لم يدع قول الزور، وحديث عمار في صوم يوم الشك أنه معلق، وحديث أنس آل من النساء، وحديث أبي هريرة في الأمر بفطر الجنب، أظنه أيضا في مسلم هذا الحديث، وحديث عامر بن ربيعة في السواك، وحديث عائشة السواك مطهر للفم، وحديث أبي هريرة لو أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فالذي خرجه مسلم بيفض عند كل صلاة، وحديث جابر فيه، وحديث زيد بن خالد فيه، وحديث أبي هريرة من أفطر في رمضان، وحديث الحسن عن غيره غير واحد أفطر الحاجم والمحجوم، وجميع ذلك سوى الأول معلقات، وحديث ابن عباس احتجمه هو صائم، وحديث أنس في كراهة الحجامة للصائم، وحديث ابن عمر في نسخ في نسخ في نسخ وعلى الذين يطيقونه، وحديث سلمة بن الأكوع في ذلك، وهذه أظنها في حديث ابن عمر أصله في مسلم، وحديث ابن أبي ليلى عن الصحابي في تحويل الصيام، وحديث أبي هريرة في التفريط، وحديث النهي عن الوصال إبقاء عليهم، وهذه الثلاثة معلقات، وحديث أبي سعيد في النهي عن الوصال، وحديث أبي جحيفة حديث أبي سعيد في النهي عن الوصال ويواصل إلى السحر، وحديث أبي جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء، وحديث أنس في الدخول على أم سليم، وحديث جويرية في صوم يوم الجمعة، وحديث ابن عمر في نذر صوم يوم العيد، وحديث في صيام أيام التشريق، وحديث عائشة في ذلك على شك في رفعهما، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 60 أثرا أكثرها معلقة، واليسير منها موصول، والله أعلم. من يأتينا بأثر قلت لكم نحفظه في كتاب الصوم، من يأتي به؟ تفضل. نعم، الرأي أو الهوى. أثر أبي الزناد: إن السنن تأتي على خلاف الرأي والهوى، فما يجد المسلمون بدا إلا أن يتبعوها. هذا الأثر يحفظ لأهميته ولبركته. انتهينا من كتاب الصوم بحمد الله ومنة، نكون قد انتهينا من أركان الإسلام الخمسة، وسندخل في أبواب المعاملات. إلا أن البخاري رحمه الله قد ذكر كتابين كالتتمة لكتاب الصوم، وهو كتاب ليلة القدر وكتاب الاعتكاف في العشر الأوسط، يعني كتاب الاعتكاف. وإلا بفضل الله إذا تجاوز المصنف يعني شرح ما يتعلق بالعبادات لم تبقى معه إلا المعاملات، بالانتهاء من كتاب الصلاة وما يلتحق بها من الطهارة وغيرها، والزكاة وما يلتحق بها، والصوم وما يلتحق به، ومن الحج وما يلتحق به، يكون الإنسان قد انتهى من ثلث العلم في باب الفقه، وهو ثلث العبادات، ثم يأتي إلى ثلث المعاملات من بيع وشراء ونكاح وطلاق وما يلتحق به، ثم يأتي بعد ذلك إلى ثلث الرقاق والمواعظ. وبحمد الله نحن هذه الأيام في تتمات، والقلب ينشرح لأننا نريد أن نبدأ في غيرها. سننتهي بإذن الله من بلوغ المرام، وننتهي من كتاب العبادات من صحيح البخاري، ونسأل الله السداد. قال مكي بن إبراهيم أبو السكن الحنظلي البلخي: قال عبد الصمد ابن الفضل: شهدت مكيا يقول: حججت 60 حجة وتزوجت 60 امرأة، ربما قد نسي أسماء بعضهن، وجاورت بالبيت 10 سنين نعمة، المجاورة بالبيت نعمة، وكتبت عن 17 نفسا من التابعين، يعني علو، ولو علمت أن الناس يحتاجون إلي لما كتبت دون التابعين عن أحد. معناها أنه طلب العلم عند غير التابعين وكان باستطاعته أن يكثر عن التابعين. وقال ابن سعد ومطير وعبد الصمد بن الفضل وغيرهم سنة 15 و200 زاد ابن سعد ببلخ في النصف من شعبان وقد قارب 100 وكان ثقة ثابتا في الحديث رحمه الله. قال قلت لم يلقى البخاري بخرسان أحد أكبر منه روى له الجماعة. انتهى من السيارة. جزاك الله خير يا خان عبد الكريم. من يعيد لنا فائدة هشام قبل أن أنزل؟ لكن لا تترك شيء من الآن شرطي. هات هشام شيخ البخاري أبو الوليد عبد الملك الطيالسي، وهشام عن معمر وعبد الملك بن جريج هو ابن يوسف الصنعاني، وهشام عن أيوب وقتادة يحبنا بكثير هو الدستوائي، هشام بن عبد الله الدستوائي الملقب بسنبر، وهشام عن محمد بن سيرين وأخته حفصة ومن في طبقتهم هو هشام بن حسان القرقوسي، وهشام عن أنس هو ابن زيد بن أنس. نسيت أشهرهم. هشام عن هو ابن عروة، هشام بن عروة. جزاك الله خير، بارك الله فيكم إلى هنا.